بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ولو لم يحزن ويهتم إلا لأنه لو جاء من الأعمال بمثل أعمال الملائكة والجن والإنس والعالمين كلهم لم يكن عنده علم أن ذلك في المقبول أو في المردود، ولا يدري أيقبل من ذلك كله مثقال ذرة أو يرد عليه، لكان ينبغي له أن يحزن.
يعني نحن نتكلم أيها الإخوة عن الهم والحزن الذي يصيب الإنسان المؤمن. طبعا الناس اعتادوا أن يهتموا لأمور الدنيا، اعتادوا أن يحزنوا لأمور الدنيا، اعتادوا أن يفكروا في الدنيا، فصارت الدنيا أكبر همهم، مع أن الدنيا مقسومة، والله عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني نحن اعتدنا أن نحمل الهم لأجل الدنيا والحزن لأجل الدنيا، لذلك ربما بعض الناس الذين غرقوا في هموم الدنيا وأحزان الدنيا يستغربون هذه الأسباب للحزن. يعني أن يحزن الإنسان على طاعة فاتته، أن يحزن الإنسان على معصية وقع بها، أن يحزن الإنسان على ساعة غفل فيها عن الله، أن يحزن الإنسان على نعمة لله استوفاها ولم يؤدي شكرها. الناس يستغربون هذا الكلام. يعني الإمام الفضيل عندما مات ولده وعزاه الناس قال لهم كلاما عجيبا، يعني نحن نستغربه جدا، عندما قال: عجبا للناس يعزونني بموت ولدي ولا يعزونني بصلاة الجماعة تفوتني. يعني والله كلام عجيب. يعني أنا الآن عندما مات ولدي، هذه مصيبة طبعا والسنة التعزية، لكن هناك مصاب آخر وهو أنني فاتتني صلاة الجماعة. طيب، إنسان لا يعرف صلاة الجماعة بالأصل، لو سمع هذا الكلام يستغرب. يعني إذا إنسان ما صلى بالجماعة بيصلي بالبيت أو بالمحل، منتهى الأمر، لماذا التعزية؟ هو لا يعرف قيمة صلاة الجماعة، هو لا يعرف الخير الذي فاته، هو لا يعرف قيمة هذه العبادة التي ضيعها. وحتى أن بعضهم كان يقول يعني أنه إذا فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ينبغي أن يعزى على ذلك. إذا فاتته تكبيرة الإحرام، والله أنا أستغفر الله وأتوب إلي من تقصيري. لكن انظروا يا أيها الإخوة إلى هذه المعايير. لذلك نحن الآن سبحان الله تعودنا أن نحزن إذا شيء تكميلي بحياتنا فاتنا، نستغرب أنه حزن فلان لكذا، إجا على بالنا مشوار وما تيسر نزعل، إجا على بالنا أكل معين ما تيسرت نزعل وما شابه ذلك. أما الحزن لهذه الأسباب العظيمة هذا أمر دقيق. اليوم ينبهنا الإمام المحاسبي على نوع من الخوف، على نوع من الهم، على نوع من القلق ينبغي أن يكون في صدر الإنسان المؤمن. ما سببه؟ طب هذا إنسان مؤمن ليس بكافر، وهو إنسان مطيع لله تبارك وتعالى ليس بعاص بفضل الله عز وجل، وهذا إنسان يسعى إلى تحقيق سر الإخلاص في قلب، وهو يسعى إلى تصفية أعماله من آفاتها، إذن لماذا يحزن؟ لماذا يهتم؟ انظروا أيها الإخوة إلى الفهم الدقيق. أنت عندما تصلي وعندما تفعل عبادة تتقرب بها إلى الله، من أنت بالنسبة لله عز وجل؟ أنت عبد، والله هو الرب سبحانه وتعالى، أنت المخلوق وهو الخالق، أنت المملوك وهو المالك، أنت الفقير وهو الغني، أنت الذي غرقت بنعمه وهو الذي أنعم عليك بنعمه كلها. طيب، لما تقربت أنت إليه بطاعة، هل أنت ضامن أن تقبل منك طاعتك؟ إذن الآن بعد الطاعة عندنا هم على شيء آخر، ما هو؟ القبول عند الله تبارك وتعالى. يأتي إخواننا إنسان ويقول طب لماذا لا يقبل؟ نقول له أولا لأنه رب يفعل ما يشاء، ثم بعد ذلك لأنك أن لو أراد الله أن يفتش عن أعمالك وما فيها من آفات ربما انقلبت طاعاتنا إلى معاصي والعياذ بالله. وكذلك لو ربي عز وجل يحاسبنا على النعم التي أعطانا إياها وقال أين شكر هذه النعم، لانصرفت كل طاعاتنا وأضعاف أضعافها لوفاء جزء من نعم الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى هذا الأدب بين يدي الله. نحن عندما نفعل الطاعات أيها الإخوة ماذا نفعل؟ هل نعتمد عليها؟ لا. هل نتكبر بها؟ لا. هل نتعاظم بها؟ لا. وإنما إذا وفقنا الله إلى عبادة نزداد تواضعا بين يدي الله تبارك وتعالى. أولا لأن الله اصطفانا واختارنا لهذه العبادة والطاعة وهو غني عنا. يعني شو يعني إخواننا إن والله أنا مثلا يعني صلي في الليل ركيعات، شو يعني؟ شو هالعمل العظيم بالنسبة لله عز وجل؟ أنا بالنسبة إلي أشعر إليها أنها نعمة كبرى، أسأل الله أن يوقظني في الليل وكذا، أشعر أنها نعمة. أما بالنسبة لله عز وجل يعني ماذا قدمت؟ لا شيء. طيب، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل عندما اصطفاك أليست هذه نعمة؟ هي لحال نعمة إخوان أن يختارك الله لتقوم بين يديه لتعبده. ثم بعد ذلك إخوان الأكارم، الله عز وجل عندما يقبل العبادات والطاعات منا فهذا محض فضل من الله. لذلك سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وهما نبيان رسولان كريمان، ماذا قال الله عنهما؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا. طيب، هل كان عندهما رياء؟ لا. هل كان عندهما آفات؟ هما نبيان معصومان، ومع ذلك علما أن تلك العبادة مهما كانت عظيمة فإنها قليلة في جنب الله، وقبول الله لها محض فضل. لذلك إذا وفقنا الله إلى عبادة ينبغي أن نزداد أدبا على باب الله، نسأل الله قبول الأعمال، نسأل الله قبول الأعمال. يعني سبحان الله إخواننا، أنا أنظر إخواننا إذا إنسان الله أكرمه بأعمال كثيرة، طب كل هذه الأعمال إذا ربي ما قبلها لا قيمة لها. صلوات، صيام، قيام، صدقات، افعل ما شئت، إذا هالعمل هذا ربي ما قبله، إذا ربي لم يتفضل علينا بالقبول العمل كله لا قيمة له. لذلك إخوان الأكارم ربنا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك إخواننا إذا أكرمنا الله بطاعة فواجبنا أن نحافظ عليها بحمايتها من الآفات، وإذا أكرمنا بطاعة فينبغي أن نجتهد بعدها على باب الله نسأله القبول لهذه الطاعة. اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه من عمل. فالله عز وجل منعم علينا بالتوفيق، منعم علينا بالإعانة والتيسير، منعم علينا أن خلق فينا هذه الأعمال وجعل فينا الميل إليها، ثم ربي عز وجل منعم علينا بستر ما في هذه الأعمال من آفات، ثم ربي منعم علينا بقبول هذه الطاعات، ثم ربي منعم علينا بثوابنا يوم القيامة بإذن الله على هذه الطاعات، ثم الله منعم علينا بجنة عرضها السماوات والأرض، ثم ربنا منعم علينا بما يعطينا من أنواع الرضا في الجنة، ثم ربنا منعم علينا عندما يأذن لنا بالنظر إلى وجهه الكريم. لذلك يا إخوتي الأكارم، دائما الطاعات نفرح بها لأن الله اختارنا لها. يعني أنا بفرح أنه أنا الآن يوم الصبح صليت الفجر بالجامع، والله بفرح. ليه؟ مو لأني أنا أطعت، لكن لأن الله أذن لي أن أصلي بين يديه، أذن لي أن أخرج من بيتي إلى هذا المكان، أذن لي أن أدخل بيته، أذن لي أن أقرأ القرآن في الصلاة، أن أذكره في الصلاة. أفرح لأن الله اختارني بفضله وكرمه، وأسأل الله أن يديم علينا هذه النعم، وأن يتوج ذلك بالقبول بفضله وكرمه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.